ما في أسئلة؟ يلا تفضل. هذه هي على الاختلاط، ما يتعلق بالاختلاط هذه، وخذ المهم منها فيما يتعلق بالفقهية، والوقت ضيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة من إخوانكم السلفيين بالجزائر، محافظة أو مدينة الأغواط، والتي تلقى على شيخنا ووالدنا حفظه الله تعالى في ليلة 23 ربيع الثاني، نسأل الله أن يسدده في الإجابة عنها. السؤال الأول: هناك شركة اتصالات تسمى جيزي، لها رواج كبير وزبائن كثر مشتركين معها أكثر من غيرها من الشركات، وهذا بسبب جودة الخدمات التي تقدمها للمشتركين والمتصلين، وقد علم أن هذه الشركة لها يد طويلة في تدعيم وتمويل حركة التنصير هذا، وقد أصبح مشهورا عند الناس، فما هو موقفنا الشرعي تجاه هذه الشركة، وكيف نتعامل معها، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشركة مثل هذه يعلم منها ويشهر عنها أنها تدعم التنصير، مهما حصل منها من حسن التعامل في الظاهر مع الناس لا يجوز التعامل معها والحال هذا، فإن التعامل معها مما يجعل الناس يسعون لحصول ثروتها وتكثير ثروتها، وربما أيضا توثيق الناس بها، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا غش للمسلمين، وفيه ضرر بالمسلمين في دينهم. كلما كثر مال هذه الشركة، وكثر مروجوها، وكثر دعاتها، وكثر أيضا منطلق التنصير منها، كان هذا ضررا على دين المسلمين، يسبب له ماذا؟ يجب البعد، مما يوجب البعد عن التعامل معها في هذا ولا في غيره، بل يجب مقاطعتها والتحذير منها والحال هذا.
السؤال الثاني: شخص مسحور وممسوس اتهم شخصين وبعد رقيته نطق الجني المتلبس به وأخبر عن هذا الساحر، وهو معروف عند الناس بسحره، وعن هذين الشخصين نفسيهما، فهل يصدق هذا الجني؟
الجن كذبه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولهم شر، استعاذ من شرهم ومن شرهم الكذب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان صدقك وهو كذوب. وأيضا لا ندري بعدالتهم، وما دام لا يعلم عدالتهم، كيف يصدق منهم هذا القول؟ وربما كانوا ساعين بالفتنة بين الناس، تصديقهم في ذلك مجرد تخمين ومجرد تصديق لمن الأصل فيه الكذب، ولمن على الأقل أنه بغير تزكية وبغير علم لحاله، الواجب البعد عن تصديقهم على أي حال.
السؤال الثالث: ما هو حكم خروج النساء إلى هذه الحمامات البخارية عندنا في البلد؟
هذا قد تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في آخر آداب الزفاف، الحاصل من ذلك الكراهة. إن حصل فساد وحصل تعرض لنظر الرجال إلى النساء أو إلى العورات أو كذا، فهذا يحرم خروج النساء والحال هذا. وإن كان مستورا للنساء خاصة، فإنه قد كرهه جماعة من السلف كما في الترغيب والترهيب، وكما في آداب الزفاف وفي كتب ألفت فيما يتعلق بالحمام حاصله ذلك، وتقدم الجواب عليه فيما مضى.
السؤال الرابع: هل من السنة التكبير عند سجود التلاوة وسجود الشكر؟ جزاكم الله.
لا نعلم سنة ثابتة في هذين الموضعين، في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر، لا نعلم سنة ثابتة في هذا، وعلى عدم ثبوت شيء في ذلك يكون ليس من السنة.
السؤال الخامس: ما حكم آذان المؤذن الذي لا يحسن الآذان الآذان بحيث يلحن فيه بل يحرف بعض ألفاظه حتى يخرجها عن معانيها الصحيح، وهل يشرع متابعته وترديد آذانه أم لا؟
إذا كان يخرج الكلمات عن معانيها مثل حي على الصلاة ومثل حي على الفلاح يعني الصحراء، أشهد أن محمدا رأسه لله يعني رأسه لله، الله أكبر، وما إلى ذلك مما هو من ألحان عوام الناس، ومن لا يحسن ذلك فإنه ما يجوز أن يؤذن الحال هذا، ولا يصح أذانه بمثل هذه الألفاظ، بل يجب أن يتنحى عن الأذان ويترك غيره. إذا كان لحنا لا يغير المعنى فلا بأس بذلك، وإذا أذن لا يتابع على تلك الألفاظ ويقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، لا، يقول الإنسان إذا سمع المؤذن يقول بالأذان الصحيح حي على الصلاة، والله المستعان.
يا عبد الرحمن، لكن الإخوة الآن دائما يكررون هذا المسألة، لأنها مثل نحن عندنا مثل الكفار في الدخول والخروج في. قال السؤال السادس: إن مما ابتليت به بلادنا الجزائر هذه المدارس الاختلاطية، حيث أن كل المدارس مختلطة من الطور الابتدائي إلى الطور الجامعي، حتى إنك لا تكاد تجد مؤسسة تعليمية إلا وهي اختلاطية رجالا مع نساء، مع العلم على أنها العراء مثل الكفار، مع العلم أن هؤلاء في الغالب النسوة لا يرتدين الحجاب الشرعي، بل بعضهن يتبرجن تبرجا فاحشا، والله المستعان. وهذا كله من آثار الاستعمار الفرنسي الكافر، والذي يزيد الطين بل أن بعض المشايخ والدعاة السلفيين في الجزائر يجوزون الدراسة في هذه المدارس، وقد اغتر بهذه الفتوى كثير من الشباب السلفي، الشباب بلحيته مع المرأة بنطالها ومعاته السلفي، حتى إنك إذا أنكرت على بعض من يدرس في هذه الجامعات الاختلاطية يدرس في هذه الجامعات الاختلاطية من السلفيين يقولون الشيخ الفلاني والداعية الفلاني يدرس فيها، هل أنت تعرف المصلحة والمفسدة أحسن منه؟ ومما احتجوا به أنه أو على جواز الاختلاط ما يلي: أن الاختلاط ليس محرما لذاته، وفي القاعدة الفقهية ما يحرم لغيره يباح عند الحاجة.
هذا كلام غير صحيح، أن الاختلاط ليس محرما لذاته. الاختلاط قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. لا نحتاج إلى أصول تبعدنا عن الكتاب والسنة، تأصيلات تبعدنا عن الكتاب والسنة. يجب على من كان يعني ماذا منصاعا للأدلة أن يأخذ بظواهرها وكفى. نعم، قال النبي قال الله عز وجل: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأدلة كثيرة في مثل هذا، ما ينبغي التفلت عن مثل هذه الأدلة إلى قواعد متشعبة. نعم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القواعد بحاجة أن تؤصل على الأدلة، وليس الأدلة ترجع وتحذف ويبقى على أصول ما ضبطها بعض الناس.
ويقولون والرجل بحاجة إلى الدراسة وإلى التكسب خلافا للمرأة، فإنها مأمورة بالمكوث في البيت.
يجب أن يفهم أن التكسب وأن الأعمال ينبغي أن تكون من الرزق الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله إنها لن قال إن روح القدس قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فنعم يبحث عن الرزق، لكن من وجوهه الشرعية لا من وجوهه الممنوعة أو المشتبهة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا على الأقل، وإلا فالتدريس أو الدراسة في أماكن اختلاطية حرام، وما كان من حرام فهو حرام. راتب المدرس في المدرسة الاختلاطية راتب غير شرعي.
ويقولون أن هذا الاختلاط كان سبب خروج المرأة من بيتها مخالفتها، فلا إثم على الرجل في هذه الحال، إنما الإثم على من خالف أصله القرار في البيت.
ما هو صحيح هذا، لماذا تحمل المرأة ولا يحمل وليها أيضا من الإثم؟ كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فهي مسكينة تحتاج إلى رعاية، فإذا تركها وليها وفسح لها يقول هي الآثمة وهم آثم، هذا أيضا من التأصيل الباطل الذي لا تدعمه الأدلة. أي والله ما تدعمه أدلة. أين مثل حديث مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة؟ فهو آثم، وهي إن كانت بين لها وفهمت الحكم وتمردت على ذلك أيضا آثمة، وكل من تعاون على ذلك آثم بقدر ما سعى فيه من هذا العمل المحرم. فعلا إنها تأصيلات عجيبة.
قال ولكن يخشى على الرجل، أو قال ولكن إن خشي الرجل على نفسه الوقوع في المحرم وجب عليه الابتعاد من هذا الاختلاط.
وهل يأمن على نفسه الوقوع في المحرم؟ ثم أين الأدلة التي تقدم ذكرها في البعد عن هذا الأمر المحرم؟ ثم أين سد ذرائع المحرمات والبعد عن الشبهات؟ هل يأمن على نفسه من الوقوع في المحرم؟ لا شك أن الاختلاط بالنساء عرضة للوقوع في المحرم، وما نهى الله عز وجل عن ذلك ولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لهذا المعنى. إلا ولماذا ما نهى عن مخالطة المحارم؟ مخالطة المحارم جائزة، أن الإنسان يدخل على محرمه في وقت ما يجوز فيه الدخول وما إلى ذلك. هذا كلام ما هو صحيح، على أنه إن خاف على نفسه الوقوع في المحرم يتجنب. من الذي ما يخاف؟ سعيد بن سيب يقول لو اتمنت على امرأة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينة. والأدلة التي فيها قل المؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم، ممن يغض وهي عنده بجانبه؟ أين غض البصر؟ أين البعد عن المصافحة؟ أين البعد عن مرض القلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهكذا لا يجوز إنسان ينظر إلا إلى محرمه، أو إلى كذلك المرأة التي يريد أن يخطبها، أو نظرة الفجأة. كلام عجيب بهذا التأصيل. الله يهديهم هؤلاء الناس يا أخي، إذا كانوا قد تورطوا وقد لجوا في هذه المعصية لا يبررون معاصيهم بأقوال غير صحيحة. يقولوا والله نحن وقعنا في هذه المعصية ونحن آسفون، نسأل الله أن يتوب علينا. أما أن يضلوا ويضلوا هذا حرام، والله هذا ما يجوز.
ويقولون أن هذه ضرورة، فإننا إن تركنا الدراسة في هذه الجامعات فإن الإخوان المسلمين وغيرهم سيسيطرون على الجامعات وعلى المناصب فيستغلونها ضد السلفيين.
وهذا كلام ما هو صحيح. إذا تركنا الدراسة معهم، نحن الآن تركنا الدراسة معهم متنا الحمد لله، والله نحن بخير ونطلب العلم وكتبنا منشورة وأشرطتنا منشورة ونجد البركة في دعوتنا وفي علومنا وما حصل لنا أي ضرر. فهذا من التعللات، من تسويلات الشيطان. اتقوا الله يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. انتهت؟ طيب وآخرها؟
قال تحت هذا السؤال قال إذا كان الرجال في مقدمة المدرج هذا والنساء في المؤخرة فهذا يجوز قياسا على المسجد، وأما الاختلاط عند البوابة وعند الدخول والخروج فهذا يجوز قياسا على السوق وغير ذلك من الأقوال والاستحسانات، وفقكم الله.
قياس مصادم للنصوص، والقياس إذا صادم النص فهو فاسد. هذه قاعدة لماذا ما انتبهوا لها هؤلاء الأصوليون هداهم الله؟ فعلا أنه تأصيل بغير تأصيل، تأصيل يحتاج إلى تأصيل على الكتاب والسنة، فهذه أدلة صادمت الأدلة التي تقدم أو قياسات صادمت الأدلة التي تقدم ذكرها. نوصي أنفسنا وإخواننا بتقوى الله عز وجل وبالتوبة إليه وبأن يصدق الإنسان مع نفسه. أصدق مع نفسك يا أخي، تريد أن تنفع نفسك وتنفع المسلمين كن صادقا مع الأدلة، امضي الأدلة في مواضعها وأنت في ذلك تنفع نفسك وغيرك بإذن الله عز وجل. أما المغالطات والله تنقطع في الطريق، ويندم الإنسان في يوم يعض فيه على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. إلى هنا بارك الله فيكم.